بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للمصلي إذا صلى الفريضة قائما مع الإمام أو منفردا، أما في الركعة الثانية أو الثالثة شعر بتعب أو ألم برجله وصلى جالسا، ما الحكم في ذلك؟ وهل الصلاة صحيحة؟ وكذلك العكس، من صلى جالسا وشعر أنه يقدر أن يصلي قائما، هل عليه أن يصلي قائما أو يكمل صلاته وهو جالس؟
إن شاء الله،
يعني بالحالتين.
طيب،
السؤال الثاني، هل صحيح أن محمد بن أبو بكر شارك في قتل سيدنا عثمان؟
طيب،
السؤال الثالث، بالنسبة لمن أراد أن يغتسل من الجنابة ولكن بعد وضوء الاغتسال أحدث أو نسي أن يغسل أحد أعضاء الوضوء، ما الحكم في ذلك؟ هل غسله يعتبر صحيح؟
كيف أعد؟ عد.
بالنسبة لمن أراد أن يغتسل من الجنابة ولكن بعد وضوء الاغتسال اللي هو الوضوء قبل الاغتسال أحدث أو نسي أن يغسل أحد أعضاء الوضوء، ما الحكم في ذلك؟ هل غسله صحيح؟
طيب،
السؤال الرابع، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوا، وما معناه؟
طيب يعني،
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك. نعمة الله.
السلام عليكم. شيخ
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
خير ونعمة.
شيخ الله يرضى عليك، أنا أساس من المدينة من منطقة إلى منطقة، والمنطقة هذه اللي أعرفها فيها بيت لزوج بنتي.
ممكن أختي الفاضلة لو سمحت أعيد السؤال، لأن الاتصال من عندك مو واضح.
أنا أسافر من منطقة إلى منطقة.
أنت متجهة إلى منطقة؟
أسافر من منطقة إلى منطقة.
أي.
المنطقة هذه فيها بيت لزوج بنتي.
فيها.
في غرفة. غرفة خاصة مفتحها معي، يعني أنا أجي مثلا زيارة مناسبة أجلس فيها أسبوع أو أسبوعين وأقصر، مرة قصرت 13 يوم ومرة قصرت 7 أيام، هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
طيب دكتور، أنا أقرأ سورة الملك بس أنا خلصت من سورة الملك أكمل الباقي اللي باقي الصفحة حق سورة القلم، خلصت من الآية، يجوز ولا ما يجوز؟
كل ليلة يعني؟
إي كل ليلة.
طيب.
طيب الصلاة إن كان ما يجوز من عيد الصلاة ولا ما يجوز؟ السؤال الأول.
أي صلاة؟
لا أنا قلت السؤال الأول. قلت
طيب. إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب شكرا.
مرحبا مرحبا. أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام وبركاته.
فضيل شيخ، عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك، بخصوص أنا أصلي مع جماعة هم يصلون ثلاث ركعات الوتر. والتحيات مثل ما تقول مثل صلاة المغرب ويقوموا يصلوا، أنا متعود صلاتي غير أصلي عنهم، أصلي ركعتين ووتر واحد.
نعم،
هذا واحد.
طيب السؤال يا أبو أحمد، سامحني أبو أحمد، تصلون أنتم متى يعني في رمضان؟
لا في أي يوم مثلا في رمضان. نعم.
أي تصلون يعني غير رمضان، تصلون جماعة مثلا الوتر؟
لا في بعد رمضان ما نصلي وتر جماعة، بس كل واحد يصلي بروها، يعني كل واحد
أي. لحال. أنت تسأل عن رمضان؟
نصلي مع بعض.
أنت تسأل هذا في رمضان؟
في رمضان. نعم.
طيب إن شاء الله.
وثانيا بالنسبة للفرض مثلا الظهر، بصلي أربع ركعات صلاة الظهر مثلا سنة، هم يصلون سلام واحد تحيات ويقرأ من بين ركعتي التحيات وبعدين يقوموا يصلوا أربع ركعات.
نعم.
أنا أصلي ركعتين ركعتين لأن أنا كنت متعود أنا كنت هناك عندكم في شارجة فأنا كنت سبحان الله متغير بايد متلخبط صلاة مثلا هني سبحان الله
شعب
هي أظن يصلون ما أدري أي مذهب مذهب الشافعي أظني
نعم
أو حنفي حنفي حنفي.
طيب سؤال الثالث
ما أدري صلاة يوم الجمعة يصلون مثل ما تقول أربع ركعات قبل خطبة لما يدشون المنزل يصلون أربع ركعات. أنا استغربت أنهم الضارين يصلي ركعتين أو يصلي حتى إمام يساعد على المنبر.
نعم.
فهم يصلون أربع ركعات وسلام واحد بعد أربع ركعات سلام واحد.
نعم إن شاء الله يا أبو أحمد أبشر.
الله جزاك الخير.
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. طيب طيب علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول إذا صلى المصلي الفريضة مثلا سواء لوحده أو مع الإمام قائما ثم في الركعة الثالثة شعر بألم وعدم استطاعة على الاستمرار في القيام في الفريضة فجلس، وكذلك العكس يقول إذا بدأ الصلاة جالسا بسبب عدم قدرته على القيام ثم شعر بنشاط أثناء الصلاة هل يلزمه القيام؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقيام في الفرض ركن من أركان الصلاة وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولما جاء في البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة ذكروا بأنه كان يقوم فيها إلا في الفترة التي مرض فيها عليه الصلاة والسلام، فإنه جلس في الصلاة صلاة الفريضة صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية إذا شعر المصلي في صلاة الفريضة بعدم قدرته على الاستمرار في الصلاة قائما فإنه يقعد ينتقل إلى البدل ولذلك سواء كان في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو في أي جزء من أجزاء الصلاة ما دام أنه شعر الآن بعدم قدرته على الاستمرار في القيام في الصلاة يجلس ولله الحمد والمنة، والقاعدة ذكرناها وعليها الأدلة من القرآن والسنة. كذلك الشخص الذي عجز عن القيام في افتتاحية الصلاة في مفتتح الصلاة وصلى جالسا ثم وجد نشاطا وقوة في القيام يلزمه ذلك، لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط به المعسور. بارك الله فيك، وهذا يشمل النوعين اللي ذكرتهم قبل قليل. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل صحيح بأن محمد ابن أبي بكر شارك في الفتنة التي حصلت في مقتل عثمان؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمحمد ابن أبي بكر ليس صحابي، وقد ولد في حجة الوداع في ذي الحليفة، نفست به أمه أسماء في ذي الحليفة وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تهل بالحج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات بعد حجة الوداع بأشهر قليلة. وبالنسبة لمشاركته في الفتنة نعم ذكروا بأنه شارك في الفتنة حتى عتب عليه عثمان قال لو كان أبوك حيا ما رضي منك هذا، فذكروا بأنه كما في كتب السيرة بأنه شارك في الفتنة. علي من عمان يسأل يقول يعني شخص أراد أن يغتسل من الجنابة فتوضأ لكنه نسي عضو من أعضاء الوضوء مثلا أو أحدث قبل الاغتسال ثم اغتسل، هل يكون غسله صحيحا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للغسل على قسمين مجزئ ومسنون، أما المجزئ فهو أن يعمم بدنه بالماء، وأما المسنون فهو أن يتقدمه وضوء كوضوئه للصلاة، فإذا توضأ وضوءه للصلاة فإن هذا سنة لمن عليه غسل واجب ثم يغتسل بعد ذلك، ومن أخل بالوضوء فإن هذا الخلل الذي في الوضوء لا يضر الغسل إن هو عمم بدنه بالماء، وإن توضأ ثم أحدث بعد وضوئه قبل اغتساله
فإن هذا لا يضره ما دام أن الغسل واجب. ولذلك الغسل هذا هي الطهارة الكبرى، وتدخل الطهارة الصغرى مع الطهارة، تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. ولذلك لو أن شخصا أراد أن يغتسل للجنابة ثم بعدما توضأ أحدث، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ الجواب لا، إلا إذا أحب، وهذا من باب الاستحباب. فإذا اغتسل غسلا كاملا ولم يحدث، غسله صحيح ولله الحمد والمنة. أو شخص توضأ ثم ما غسل قدميه في الوضوء واغتسل، غسله صحيح ولله الحمد. علي من عمان يسأل عن حديث استفتي قلبك ونفتاك المفتونة وأفتوك، يقول ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ علي بارك الله فيك، هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جزء من حديث طويل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك ونفتاك المفتونة وأفتوك. ومعنى هذا الحديث أن الشخص إذا حصل له مسألة فيها قولان أو اشتبه عليه الأمر فإنه يستفتي قلبه. قال العلماء من أهل التحقيق الاستفتاء استفتاء القلب في الترك وليس في الميل مع هوى القلب، هذا المعنى. لذلك بعض الناس الآن يأخذ من هذا الحديث على أنه يتبع هواه، وهذا كلام باطل ومردود. استفتي قلبك في ترك هذا الشيء وليس في فعل هذا الشيء، هكذا نص أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء الذين نظروا في مجموع النصوص. ومثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك الإنسان مثلا أمام معاملة مالية فيها قولان، قول يقول بالصحة وقول يقول بعدم الصحة، هنا هوى الإنسان يميل إلى القول بالصحة، لكن أنت تستفتي قلبك في هذا القول ثم تنظر في الأدلة، هل هذا العالم الذي أفتى بأن هذا لا يجوز معه أدلة؟ تنظر بهذا. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول أنا أسافر من منطقة إلى منطقة، المنطقة التي أسافر إليها تسكن ابنتي هناك وزوج ابنتي، عندي غرفة تقول مستقلة هناك خاصة بي، أجلس أسبوع أسبوعين في هذه الغرفة في هذا البيت ثم أرجع، تقول أقصر الصلاة، ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لي لك إذا أنت يعني سافرت من منطقة إلى منطقة أخرى ومثلا إلى بيت ابنتك في المنطقة الأخرى واستقريت عندها مثلا مثل هذه المدة خاصة وعندك سكن مستقل خاص بك، فالذي يظهر بأن السفر ينقطع عنك ولا تترخصين برخص السفر، والله تعالى أعلم. وكونك اجتهدت في هذا سابقا لا شيء عليك، ما تقضين هذه الصلوات ولا تعيدينها، لكن مستقبلا تتركين مسألة القصر خاصة وأنك كما ذكرت تبقين أسبوعين أو أكثر، فتتركين هذا وتصلين صلاة مقيمة. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول أنا أقرأ ليليا سورة الملك وأحيانا أكمل القراءة، يعني أدخل في سورة نون والقلم، تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة يجوز ذلك، أنت الآن قصدت سورة الملك لكون قراءتها مستحبة، قد وردت في هذا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحاب أنك تكملين، هذا خير على خير ولله الحمد والمنة، بشرط أن لا تعتقدي بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا من قرأ سورة الملك وعشر آيات من القلم مثلا نون والقلم له كذا، لا ما تعتقدين، لأن ما في دليل. 30 آية منعت صاحبها، وذلك سورة الملك تسمى المانعة وتسمى المنجية أيضا كما في الأثر عن ابن مسعود وغيره. لكن كونك تقول والله أنا أقرأ الملك وبعدين أكمل سورة نون والقلم وأقرأ الحاق وأقرأ مثلا سور أخرى، ما فيها شيء، هذا خير على خير، تعتقدين بأن هذا يعني نون مع الملك، لا ما في دليل، ما في دليل. بارك الله فيك. أبو أحمد من إيران يقول أنا يعني أصلي الوتر 3 ركعات، أفصل أصلي ركعتين وبعدين ركع، يقول عندنا أناس يجمعونها ويسردونها ويصلون كصلاة المغرب، يقول ما حكم ذلك؟ أبو أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أخوي الفاضل، ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، يعني يصلي 3 ركعات سردا بتشهدين، وهذا النهي صريح وواضح، هذا النهي صريح وواضح، ولذلك أخذ جماهير أهل العلم بمنع تشبيه الوتر بالمغرب. هناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعروفة قال بتشبيه المغرب بتشبيه الوتر بالمغرب، ولعل هذا المذهب ما بلغه هذا الحديث، مع أن يعني الرواية عن علي رضي الله عنه في المكان الذي انتشر فيه هذا المذهب في الكوفة، لكن سبحان الله العظيم، أو قد يرون ضعف هذا الحديث مثلا، لكن عموما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفة صلاته الوتر كما روته عائشة أم عبد الله رضي الله عنها ورواه الصحابة أنه ما كان يشبه الوتر بالمغرب، ووتره صلى الله عليه وسلم كان على حالتين، الحالة الأولى السرد بحيث أنه يصلي كل 3 ركعات سردا، أو 5 ركعات، أو 7 ركعات سردا، أو 9 ركعات. 9 ركعات يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة، وأكثر وتر النبي عليه الصلاة والسلام الفصل، كان يصلي ركعتين ويسلم منهما ثم يقوم ويأتي بركعة واحدة. بارك الله فيك. عموما أنت إن شاء الله على خير، إذا صليت معهم لا تخالفهم، وإذا صليت لوحدك فصلي ركعتين ثم ركعة مستقلة أفضل، وإذا أحببت أن تسرد الوتر صليها سردا من دون تشبيه بصلاة المغرب، وإنما تجلس في الركعة الأخيرة. فضل أبو عبد الوهاب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بغينا نسأل عن سن الرواتب، يعني الإنسان يعيش من 20 سنة إلى 60 أو 70 أو 80 سنة وهو يوميا يصلي سن الرواتب 12 ركعة في اليوم، وكل يوم له بيت في الجنة، شلون الوصف على مدار السنين اللي عاشها يوميا يصلي الرواتب أو يصلي 12 ركعة، وما صلي 12 ركعة لها له بيت في الجنة؟ نبي الوصف إذا تكرم
إن شاء الله.
مع السلامة.
أهلا وسهلا. مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أختي.
شيخ عزيز، عندي استفسار بالنسبة لصلاة الفجر.
أي.
الحين يعني أذن عنا الفجر تقريبا الساعة 5:34، والشروق يعني حسب اللي جينا نحن المسجات في التليفون أن الشروق الساعة 6:48. السؤال، إذا مثلا حد اتأخر في الصلاة وقام يعني الساعة 6:30 صلت شيء، أو 7:15 نقول، يعني هل هذا مقبول ولا هذا خلاص انتهى الوقت؟ رقم 2، شو يعني الفجر الصادق؟ وجزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس عندي سؤال يا شيخ، أنا حاطة اللولب هذا الهرموني بالإيد.
نعم.
حاطة. والدورة الشهرية تظل عندي شهر. وهسه الصلاة
صيام
شلون بي
أختي الفاضلة؟ يعني الآن اللولب الهرموني اللي حاطته أنت باليد الشريحة هذه، أي. الآن وقفت الدورة؟
يعني تنقطع 7 أيام هيك، ترد تجي قطرات، ترد اللون بني.
أي أنت قريبا ركبت اللولب هذا؟ ها
أي، صلي 8 أشهر.
نعم. طيب، ومضطربة عندك الدورة؟
اي.
طيب.
نعم.
ان شاء الله يا ابو محمد. محمد.
الو، السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
يعطيك العافية شيخ. عندي 3 أسئلة على السريع راح اسألك اياها ان شاء الله. شيخ، بالنسبة لموضوع الثناء على الله، يعني انا دائما بالدعاء ببلش اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد انت الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد اياك نعبد واياك نستعين، اللهم لك الحمد أنت الحي القيوم. هاي بالنسبة للثناء، وكل واحدة بقولها 3 مرات، هل جائز مثلا ثنائي صحيح أو غلط؟ بس نحاب التأكد. في السؤال الثاني شيخ، بالنسبة يعني أحيانا بقول اللهم برحمتك وقدرتك العظيمة يسر أمري، أو اللهم برحمتك وقدرتك العظيمة شافي مثلا شافي الوالدة، هل التلفظ بكلمة رحمتك وقدرتك العظيمة صحيحة؟ وآخر في كمان اللهم ارزقني حبك وعفك ورضاك وتوفيقك، يعني دائما بدعيها هاي، واللهم ارزقني لذة استجابك إلى دعائي. وفي آخر شيء بس موضوع المشيئة، تعلق الدعاء بالاستجابة عفوا بالمشيئة، يعني أحيانا بقول بإذن الله تعالى رب العالمين راح يفرج عليه الفترة هاي، هل كلمة بإذن الله نفس كلمة إن شاء الله، يعني عم بعلق الاستجابة بالمشيئة ولا تختلف؟ يعني عندي يقين أنه بإذن الله تعالى راح يفرج علي الفترة هاي مثلا، ما عم بقول إن شاء الله أو بإذن الله عم بقول
شال.
بس أنه حاب أتأكد منها. شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أهلا وسهلا. مع عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ معليك مار، عندنا سؤال في الذهب، عندي سؤالين. السؤال الأول أبغي أعرف، هل الذهب إذا كان يعني نشتري للبس فقط هل تجب فيه زكاة؟ مع العلم ان احنا نبدله يعني بين فتره وفتره، نبدل الطقم بطقم ثاني بس شال. مش غرض بيع
ان شاء الله.
والسؤال الثاني عن الذهب، اذا كان فيه اجرات هل يجوز ان يعني نلبسها لو فيها مثلا جرس فيها شيء، يعني
جرس يعني يظهر صوت،
ايه فيها من الاصوات او حتى يعني شيء بسيط مو بوايد
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب ارجع للاخ ابو احمد من ايران بارك الله فيه، يقول له أنا أصلي الظهر ركعتين، قصدي يقول أصلي سنة الظهر القبلية ركعتين، يقول لما انتقلت هناك وجدت الناس يصلون 4 ركعات بسلام واحد، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ومن جملة الركعات 4 ركعات قبل صلاة الظهر، 4 ركعات قبل صلاة الظهر. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأنه كان يسلم من كل ركعتين، مثل اللي أنت تفعله الآن، مثل اللي تفعله. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. والأصل في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في السنن في سنن النسائي وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك الأصل أن تصلى مثنى مثنى. صحيح هناك مذهب من المذاهب الفقهية يذهبون إلى أن الركعات 4 قبل الظهر تسرد بسلام واحد، لكن الحق الذي دلت عليه أدلة السنة وآثار الصحابة أنه يسلم من كل ركعتين، فأنت على خير بارك الله فيك. أبو أحمد أيضا يسأل يقول قبل صلاة الجمعة أشاهد الناس عندنا يصلون 4 ركعات، يقول وبعضهم أيضا يصلي يعني بسلام من واحد، يقول ما حكم ذلك؟ أبو أحمد بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السنة الراتبة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وليس قبل صلاة الجمعة، فالذي قبل صلاة الجمعة النفل المطلق، كما جاء في البخاري وأيضا في السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ثم ذكر حديث قال وصلى ما شاء وصلى ما شاء. هذه اللفظة يقول أهل العلم بأنها تشير إلى النفل المطلق، فما عندنا قبل الجمعة سنة راتبة، ما عندنا قبل الجمعة سنة راتبة، وما عندنا قبل الجمعة أن المصلي يلاحظ الإمام حتى إذا خرج أو قبل ما يخرج قام وصلى، هذا ما عندنا فيه شيء، وإنما الإنسان إذا حضر الجمعة يصلي ما شاء، 2 ركعة 4 6 8 10 12 100 200 ما دام أنه جاء مبكرا. السنة الراتبة هي بعد صلاة الجمعة بارك الله فيك. أبو عبد الوهاب من الكويت بارك الله فيه، يقول الشخص يعني يصلي هذه السنن الرواتب يعني من 20 سنة أو مثلا من 20 وعمره 70، وهو لله الحمد مواظب على الصلوات، وكل ما واظب بنى الله له بيتا في الجنة، يقول يعني كيف يعني الإنسان يجمع مثل هذا خاصة في مثل هذا العمر. وعبد الوهاب بارك الله فيك وتقبل الله منك، صلى الله تعالى أن لا يحرمنا وإياك وجميع المسلمين الأجر. المسلم أهم ما عليه أن يسعى في قبول العمل، أن الله يقبل عمله، ما بعد قبول العمل الأمر سهل، ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه البالغ وشلون هذا العمل يقبله الله عز وجل. هذا الذي كان يقلق الصحابة ويقلق السلف، يقول ما ندري، نحن نعمل ما ندري يقبل الله منا أو لا. لأن تعرف ما يدري الإنسان، قد يتسلل إليه رياء، قد يتسلل إليه كذا، فيجتهد الإنسان في قبول العمل. وقبول العمل بينه الله عز وجل أن يكون العمل قام على الإخلاص وعلى المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الإخلاص عمل قلبي بأن يكون عملك لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقول يا رب اقبل عملي، اقبل عملي. فأحيانا سبحان الله العظيم شخص يعمل ركعتين لله يرفع الله عز وجل بها درجات. لماذا؟ لأن توفر فيها شروط قبول العمل. وفي شخص يمكن 100 ركعة، 1000 ركعة، 5000 ركعة ما يقبلها الله عز وجل. لماذا؟ لتخلف شروط قبول العمل أو أحد شرطي قبول العمل. تشوف الآن بعض الناس أبو عبد الوهاب في الصلاة، 2 بجنب بعض، ها جنب بعض في الصلاة، هذا صلاة مرفوع وهذا صلاة ما تجاوزت عنقه، ما تجاوزت رأسه، مردود عليه. من الذي يعلم ذلك؟ الله جل وعلا. الأمر الآخر، يجب على الإنسان أن لا يقيس الأشياء الدنيوية بالأشياء الأخروية أو العكس، الأخروية بالدنيوية. يعني بعض الناس يقول طيب أنا ما شاء الله القصور كثير وش أسوي فيها؟ أنت تضمن دخول الجنة أول، أنت أضمن دخول الجنة أول وبعدين قل كذا. وبعدين يعني طبيعة النفس البشرية. أنا بسألك يا أبو عبد الوهاب، لو والله جاك الآن من يعني ولي الأمر مثلا قال والله نبغى نعطي أبو عبد الوهاب 10 بيوت، 10 قصور مثلا، تقول لا؟ ها؟ لو قلت لا سامحني أقول، ها أنا أمزح معك، لو قلت لا عيالك قال لا بنودي والدنا المستشفى، ما يمكن. طبيعة النفس البشرية طماعة، طماعة، تطمع في فضل يعني في مثل هذه الأشياء، تطمع في الإنسان يقول والله يكفيك بيت، قال لا والله ودي 2 و3 و4 أجرها ولا أستفيد منها ولا كذا ولا بيعها. هذه طبيعة النفس. أصلا الإنسان حتى يوم القيامة طماع. بذكر لك قصة، يعني جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يوم القيامة يعرفه الله عز وجل بذنوبه اللي تاب منها، ها اللي تاب منها، يقال له تذكر ذنب فلان، الذنب الفلاني؟ يقول نعم. تذكر الذنب الفلاني؟ نعم. الذنب الفلاني؟ لا. فيطأطئ رأسه يقول هلكت، يقول خلاص الله يعين هلكت. فيقال أبشر فإن الله تعالى قد غفرها لك بتوبتك وقلبها لك حسنات. يذكرون له إيش؟ الذنوب الصغار، وما يذكرون له الذنوب الكبار. من طمع الإنسان وش يقول؟ يقول طيب أنا عملت ذنوب أعظم من هذه، وينها؟ وتبت منها على أساس تبدل إيش؟ تبدل حسنات. فيا أخ أبو عبد الوهاب بارك الله فيك، علينا العمل، وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله القبول، ويسأل العبد ربه جل وعلا أن يقبل. والإنسان في واقع الأمر كلما تقدمت به الحياة كلما ندم على ماضي فرط فيه ونزيف العمر يعني أهدره وشيء من هذا القبيل. وهذا كل كبير في السن يدرك هذا ويرى بأن الحياة بعد 70 و80 سنة يعني مجرد فترة قصيرة تمنى لو أنه عمل فيها. فالإنسان يعمل ويسأل الله تعالى أن يقبل منه. أم عبد الرحمن من دبي تسأل عن يعني أذان الفجر والشروق، وتقول لو صليت مثلا قبل الشروق بدقائق ما العمل؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بعيدا عن وقت الأذان ووقت الشروق، صلاة الفجر لها وقت ابتداء وقت انتهاء. وقت الابتداء متى؟ عند طلوع الفجر الصادق، واللي الآن علامته ما هو؟ الأذان، ولله الحمد، من فضل الله علينا الأذان يرفع، خلاص هذا الأذان دليل وعلامة على أن وقت الفجر دخل. يحرم على الصائم أن يأكل ويشرب، ويبدأ الناس يصلون سنة الفجر وهكذا. الثاني انتهاء، وهو عند طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس خلاص خرج وقت الفجر، يبدأ بعد ذلك القضاء. المسلم مطالب أن يوقع الصلاة في وقتها، أول الصلاة أو أول الوقت أو أوسط الوقت أو آخر الوقت. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. فأنت مثلا الآن قلتي لي مثلا الشروق الساعة 6:48، جيتي أنت الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة استيقظتي ورحتي عفوا استيقظتي وتوضيتي وجهزتي الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة قلت الله أكبر كم باقي دقيقة ثلاث دقائق على الشروق ثلاث دقائق الله أكبر قرأت الفاتحة بسرعة على أساس ما يروح عليك الوقت وركعتي قلت سمع الله لمن حمده طلعت الشمس صليت أداء صليت الصلاة في وقتها الحمد لله الركعة الثانية ما يضر حتى لو طلعت الشمس أنت صليت الصلاة في وقتها واضح لكن هل فعلك صحيح يعني هل التساهل هذا صحيح الجواب لا مو بصحيح لأن هذا سيقود الإنسان إلى أن يفوت الصلاة عن وقتها لذلك الإنسان يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها في أول الوقت أو في أوسط الوقت أو في آخر الوقت هذا هو الواجب هذا هو الواجب ولذلك وهذا يجري على العصر أيضا يجري على العصر لو أنك كبرتي وما ركعتي بعد وطلعت الشمس راحت عليك صلاة الفجر أداء تصلينا يكون قضاء يصليها الإنسان قضاء مع التوبة والاستغفار إذا كان فعلا فرط في هذه الصلاة أم عبد الرحمن تسأل عن الفجر الصادق ما هو أم عبد الرحمن بارك الله فيك الفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق الفجر الكاذب ما هو الفجر الكاذب سبحان الله العظيم هذا قبل الفجر الصادق 25 دقيقة بنصف ساعة تقريبا يطلع ضوء من جهة الشرق عمودي وليس أفقي لا عمودي خاصة اللي يعيشون في الصحراء بعيد عن الأضواء يشوفون هذا الشيء في الظلمة الشديدة يطلع ضوء عمودي وينتشر في السماء اللي يشوفه يقول طلع الصبح سبحان الله العظيم بعدين يختفي ويعقب الظلمة شديدة يرجع الليل من جديد هذا يسمونه إيش الفجر الكاذب لأنه يخدع الإنسان فلذلك جاء في الحديث كذنب السرحان السرحان هو الذئب مثل ذنب السرحان عمودي وبعدين تفرغ الفجر الصادق لا يظهر أفقي مثل حد السيف اللي في البر وفي الصحراء يشوف هذا يظهر من 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 جهة المشرق أفقي هذا يبدأ يخرج شيئا فشيئا حتى تظهر الشمس حتى تظهر الشمس طبعا بالنسبة للفجر الصادق هذا الذي يحرم على الصائم الأكل والشرب هو لما يبدأ الضوء ضوء الشمس قبل ظهورها من جهة المشرق أفقي وليس عمودي بارك الله فيك أم محمد بن العراق تقول حاطة لولب هرموني باليد عندها الدورة مضطربة يعني تقول ما العمل مع الصلاة ومع الصيام أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لهذا اللولب الهرموني الموضوع في اليد أكيد بأنه سيسبب لك مجموعة من الإشكالات واللخبطة لكن عليك أن تضبطي مسألة الدورة الشهرية بالضوابط التالية أولا إذا نزل عليك الدم الصريح الأحمر الذي له رائحة وينزل غير متجلط ولا متجمد وهو يعني أسود كذلك وكريه الرائحة هذه دورة لأن الله تعالى علق أحكام الحيض على وجود الدم ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض واضح؟ المسألة الثانية إذا نزل عليك الدم الصريح ثم انقطع ونزلت إفرازات كدرة وصفرة وخيوط وإفرازات ثم عاد إليك الدم فأنت في الدورة ما زلت لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض زمن العادة حيض الثالث إذا نزلت عليك مجرد ألوان غير دم الحيض كدرة وصفرة وإفرازات ويعني خيوط وشيء من هذا القبيل هذه ليست بشيء واضح تأثير اللولب الهرموني هذا الموجود في اليد أثر فرفع عنك الدورة بارك الله فيك تصلين وتصومين محمد بن الشارق يقول يعني ذكر مجموعة أسئلة في الثناء على الله يقول هل هذه العبارة الصحيحة مثلا يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا إياك نعبد وذكر شيء يقول أكرر هذا ثلاث مرات محمد بارك الله فيك لا شك بأن ذكر الله عز وجل من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات ولذلك أمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات نصوص القرآن كثيرة في الأمر بالذكر والثناء على الذاكرين، وبيان أيضا يعني آثار الذكر وتعظيم الله عز وجل، لا شك بأنه عبادة جليلة وعظيمة وسلكها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حتى قال بعض أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاستقراء بأن الذكر أفضل من الدعاء، ذكر الله أفضل من الدعاء، وأعظم الذكر هو تعظيم الله وتقديسه وتمجيده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقولك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، لك المجد لك العظمة لك كذا، هذا من الذكر العظيم، بارك الله فيك. تكرارها مرتين ثلاثة عشر مئة، طيب هذا يعني، خاصة الإنسان الذي يريد أن يدعو يقدم بين يدي دعائه تعظيم الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله جل وعلا. محمد من الشارقة يقول: هل يجوز أنني أدعو بهذا الدعاء: اللهم برحمتك وقدرتك العظيمة شافي والدتي افعل كذا وكذا؟ محمد بارك الله فيك، يجوز، نعم يجوز للإنسان أن يستعين بصفات الله عز وجل، يقول اللهم بعزتك برحمتك بقدرتك اشفني اشف الوالدة مثلا، يعني أنزل علي البركة والخير، كل هذا جائز، كل هذا جائز. الذي لا يجوز دعاء الصفة، أن تقول يا قدرة الله يا رحمة الله يا، هذا ما يجوز، هذا محرم بالإجماع، أن يقول إنسان يا رحمة الله يا عزة الله يا قدرة الله. أما أن تسأل الله بعزته، تقول الله بعزتك بقدرتك بعظمتك، يجوز. قال تعالى: قال فبعزتك، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ندعو في المرض، أن يضع الإنسان يده على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاثة، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فضل عادل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: في الزكاة دلوقتي، أنا في بريطانيا وعايز أحول مبلغ الزكاة لمصر، دلوقتي في فارق بين العملة المصرية والعملات الأجنبية ما بين البنك وما بين السوق الخارجي، تمام؟ فدلوقتي أنا لما أطلع قيمة الزكاة عن مجمل الأموال اللي عندي، وهي الأموال موجودة بشكل دولار أو استرليني، هل أحسبه بسعر البنك ولا بالسعر الخارجي؟
إن شاء الله.
ده أول سؤال. والسؤال الثاني: في الحديث الشريف عايز أعرف صحته، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن ينام، وقال فيها آية خير من ألف آية. كنت بس بتساءل هل الآية دي معلومة، يعني هل العلماء قالوا فيها قول، وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير من ألف آية معناها أن الخيرية في الآية نفسها، ولا إن لو أنا قرأت المسبحات وفيها الآية دي هيكون في ثواب للآية دي بقدر ألف آية في الثواب
إن شاء الله؟
السؤال الثالث يا شيخ: في حديث في صحيح الترمذي في دعاء ركوب الدابة عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب أتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا، ثم قال الله أكبر ثلاثا، ثم قال سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع، ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن ربك لا يعجب من عبدي إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوب غيرك. كنت سؤال هنا يا شيخ: ما معنى إن ربك تعجب من عبدي؟ وهل تعجب الله من العبد ده زي الحديث الشريف اللي إن الله يضحك من عبد اللي هو بيكون في ليلة باردة؟ وهل برضك هل التعجب أو الضحك ده، أنا سمعت إن ربنا لما بيضحك من عبد ده ما يعني رضا الله عن العبد وإن هو لا يعذبه، هل قول هذا الدعاء في دعاء ركوب الدابة في هذا الحديث من إن ربك لا يعجب هو نفس الصيغة إن ربك لا يضحك، أو أقصد نفس المعنى ونفس الثواب ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا عادل. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك.
مرحبا أختي.
يا شيخ سؤال، يعني نصيحتك للناس المسلمين، بعض المسلمين في وضع السجود، يعني في ناس أنا يعني لاحظت أنهم ما يضعون جبهتهم وأنفهم في السجود، يعني عند السجود. نصيحتك لهم يا شيخ، يعني طرف بس الجبهة.
الجبهة فقط.
الجبهة أو طرف الجبهة يعني. فأنا نصحتهم يا شيخ، بس نصيحتك لهم يا شيخ.
أبشر. الله خير. مرحبا محمد. عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو حكم السترة وما الدليل عليها وما الحكمة منها؟ والسؤال الثاني، شيخ نحن قبل يوم نحن ساكنين في دبي، ذهبنا إلى رأس الخيمة حوالي مسافة 90 كيلومتر، فقصرنا الصلاة وجمعناها، فأنا شاكة هل هذا الفعل صحيح أم خاطئ؟
رحت وجيت يعني، ما طولت يعني، ما قعدت هناك؟
لا ما قعدنا، بس نص يوم كده.
إن شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم تفضل. يا أم أروى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال بخصوص الذهب.
إيه.
يجوز أشتري الذهب بالتقسيط؟ يعني كل شهر أدفع مبلغ معين وأستلمه يعني لما أكمل العدد المدفوع، المبلغ المطلوب، وبعدين أستلم.
إن شاء الله. مرحبا أختي. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن هذا الدعاء، اللهم ارزقني حبك ورضاك وأيضا توفيقك ولذة توفيقك أو شيء من هذا القبيل. يا محمد بارك الله فيك، هذه من الأدعية الطيبة التي يجوز للإنسان، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك مثلا، وحب عمل يقربني إلى حبك مثلا، جائز هذا. اللهم ارزقني لذة توفيقك لي وإحسانك لي مثلا، هذا كله مما هو جائز. محمد من الشارق يسأل عن تعليق، يقول الاستجابة بالمشيئة، يقول أنا لما أدعو أقول يعني بإذن الله سيستجيب الله لي، يقول هل هذا نفسه المشيئة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا، ما له علاقة، هذا حسن ظن بالله عز وجل. أنت الآن لما دعوت الله عز وجل قلت في نفسك أو بلسانك قلت بإذن الله سيستجيب الله لي بإذن الله، هذا حسن ظن بالله، وهذه ثقة بالله وتوكل عليه وتفويض الأمر إليه. المذموم والمنهي عنه يا أخي الفاضل أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن هذا يظهر فيه الداعي استغناءه عن رحمة الله وعن مغفرة الله وعن كذا. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الإنسان أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما يعظم الرغبة والمسألة ويجزم بذلك، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. أما أن يتحدث الإنسان يقول أنا بإذن الله سيستجيب لي ربي، هذا حسن ظن بالله وثقة بالله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من دبي بارك الله فيها تسأل، تقول هل على الذهب الملبوس زكاة؟ تقول يعني نشتري ونغير وكذا. أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لي الذهب المعد للاستعمال والزينة والتحلي لا زكاة فيه، في قول جماهير أهل العلم، وهو فتوى 7 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول الجماهير على أنه لا زكاة فيه، ما دام أن المرأة قد أعدته للبس والتحلي والزينة فإنه لا زكاة فيه، ولله الحمد والمنة، سواء غيرتيه بعت منه قطعة واشتريت قطعة أخرى، ما دام النية لللبس فهذا قنية، يخرج على أنه قنية لا زكاة فيه. أم عبد العزيز من دبي تسأل عن حكم لبس الذهب الذي فيه أجراس. أم عبد العزيز بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المشتمل على شيء من هذه الأجراس من جنس الذهب، بحيث أنها تظهر صوت، وليس المقصود بالأجراس الجرس المعروف الذي يعلق على الدواب مثلا أو يظهر أصوات، لا، وإنما صوت مثل صوت الخلخال. يعني الخلخال الآن فيه أحيانا قطع منه تصدر صوت، من حيث الأصل يجوز، لكن المرأة ما تضرب رجلها ليسمع الرجال صوت خلخاله، ها، ولا يضربن بأرجلهن، نعم كما نهى الله عز وجل، ولا يضربن بأرجلهن. كذلك ما يتعلق ببقية قطع الذهب مثل القلادة، مثل السوار مثلا، إذا كان فيه شيء من جنسه يظهر صوت هذا لا حرج فيه. أما أن يضاف إليه جرس من الأجراس التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ممنوع. عادل من بريطانيا بارك الله فيه، طبعا أرجع للأخت الفاضلة من ناحية الجرس بشرط أن لا يظهر صوته عند الرجال الأجانب، هذا القيد مهم، ما يظهر الصوت عند الرجال الأجانب، لكن في محيط بيتها نساءها مثلا لا حرج في ذلك. عادل من بريطانيا بارك الله فيه يقول عندي زكاة يعني أحولها إلى بلدي مصر، يقول هناك فارق في العملة بين الجنيه وبين العملة الأجنبية، ما بين طبعا يقول البنك أيضا والسوق الخارجي، يقول بالنسبة للأموال مجملها هل أحسبها بسعر البنك أو بسعر سعر السوق الخارجي؟ عادل بارك الله فيك ورضي الله عنك، الأموال التي عند الإنسان والتي تجب فيها الزكاة ما اشتملت على شرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول. النصاب تحسبه بما عندك من مال، ما عندك من مال، وليس بعملية الصرف اللي أو التحويل. أنت الآن عندك 100,000 جنيه استرليني وجبت فيها الزكاة، تخرج 2,500 جنيه استرليني ترسلها تحولها تصرفها، هذا شأن آخر ليس له علاقة. فلا تربط الزكاة بالسوق السوداء ولا السعر الخارجي ولا سعر الصرف، وإنما تنظر إلى ما عندك من مال بلغ النصاب وأيضا حاله عليه الحول وهو 12 شهر عربي قمري. عادل من بريطانيا يسأل عن صحة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ المسبحات قبل أن ينام، وفيه أن آية خير من 1,000 آية، ثم يعني بعد ذلك سأل أسئلة كثيرة على هذه الآية. عادل بارك الله فيك، بالنسبة للحديث الوارد في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام المسبحات قبل أن ينام وذكر النبي عليه الصلاة والسلام آية خير من 1,000 آية، جاء الحديث هذا في السنن لكنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نكتفي بقول أن الحديث ضعيف، ولا حاجة لنا الآن للإجابة على بقية تساؤلاتك حول الآية وغير ذلك. عادل من بريطانيا طبعا ذكر حديث عند الترمذي، حديث علي بن ربيعة أنه رأى علي بن أبي طالب ركب الدابة وقال بسم الله إلى آخر ما ذكر، الحديث طويل طبعا، وسأل علي لماذا ضحكت؟ قال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله ضحك، وسألته عن ذلك قال إن ربك ليعجب من عبده كذا وكذا. يسأل عن صفة العجب، هل هي تجري على يعني تجري كما هي بقية الصفات مثل الضحك وغير ذلك؟ عادل بارك الله فيك، بالنسبة لصفة العجب ثابتة لله عز وجل في القرآن وفي السنة، ومن ذلك قول الله عز وجل بل عجبت، نعم بل عجبت، وقال العلماء بأن هذه الآية فيها قراءتان: بل عجبت ويسخرون، والقراءة الأخرى بل عجبت، ولذلك من جعل التاء هي تاء الفاعل لله عز وجل ضمير المتصل، فقالوا بأن هنا إثبات صفة العجب لله عز وجل. وأما في السنة فالأحاديث كثيرة جدا، منها عجب ربك من شاب ليست له نزوة، يعجب ربك من مسلم في شظية من الشظايا يعني في الصحراء يؤذن، ومنها هذا الحديث عجب ربك، وأيضا عجب ربك من قنوط عبده وقرب كذا، أحاديث كثيرة. وهذه الصفة يا أخي الفاضل عندنا قاعدة شرعية مهمة أن ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات لله عز وجل يجب على المسلم أن يثبتها لله عز وجل، وأن لا يتعرض لكيفيتها، وإنما يثبت لها المعنى. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ ويقول جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأي صفة جاءت في القرآن لله عز وجل أو صحت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يثبتها أولا، أن يؤمن بها وأن يثبتها أولا، ثم ينفي تكييف هذه الصفة، لكن يجب عليه أن يعتقد بالمعنى، ما يعني لا يعتقد بأن هذه الصفة ليست جامدة، كما أن اسم الله أسماء الله ليست جامدة وإنما لها معاني وهي الآثار، سواء في عالم الشهادة أو ما يكون في عالم الغيب أو ما هو في الأنفس والآفاق من آثار صفات الله عز وجل. ولا يجوز للإنسان أن يشبه صفات الله بصفات المخلوقين. فنحن نثبت صفة الضحك لله، لماذا؟ لأنه ثبتت في السنة. كيف يضحك؟ ما يجوز هذا السؤال، يحرم على المسلم أن يقول كيف يضحك ربنا، ولا ويحرم عليه أن يقول كيف يعجب ربنا. السؤال عن كيفية الصفة هذا لا يجوز. أما المعنى، نعم المعنى نثبته ونقول بأن من آثار رحمة الله كذا، من آثار عجب الله كذا، من آثار ضحك الله كذا. لذلك في الحديث الذي حسن إسناده بعض أهل العلم وضعفه آخرون، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بحديث يضحك ربك، ها، مر أعرابي فقال الأعرابي، شوف سبحان الله العظيم كيف يعني أثر فهم آيات الصفات وأحاديث الصفات، مر أعرابي فقال: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. شوف لاحظ الأثر، أثر الصفة. فالله عز وجل نثبت له صفة الضحك، كيف؟ ما يجوز نقول كيف، هل هو مثل ضحكنا؟ حرام، ما يجوز نسأل، لكن هو فهم بأن هذه الصفة لها أثر، قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك، فلذلك نثبت هذه الصفة. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: يعني هناك بعض المسلمين للأسف يعني يخلون بقضية السجود على الجبهة، وتقول يعني تريد نصيحة لهم. أختي أم محمد تشكرين وتؤجرين على طلب النصيحة والاهتمام بالمسلمين وبصلاتهم، ولا شك بأن الناس ينبغي لهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن ينصح بعضهم بعضا، ووجود المخالفات يعني ينبه عليها خاصة في مثل هذه العبادات والقربات. فالصلاة هذه خير موضوع وأعظم موضوع، والنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة السجود قال: أمرت، يعني الذي أمره الله عز وجل، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجبهة والأنف، هذا واحد، والكفين والركبتين والقدمين، أصابع القدمين. ولذلك الجبهة والأنف واحد، فمن سجد على الجبهة فقط ما سجد، ومن سجد على الأنف ما سجد، وإن كان بعض العلماء يقولون الأنف تابع للجبهة، فإذا سجد على الجبهة فقد أتى بالقدر المجزئ، لكن هذا الكلام يعني محل نظر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى الجبهة والأنف دل على أنهما عضوا واحدا جمعهما عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس مثل ما ذكرت أم محمد قد يسجد على قرنه هنا، ها، طرف الجبهة من عند الرأس، ويترك السجود على الأنف، وقد لا يسجد حتى على الجبهة، مثل طريقة بعض الأطفال يمكن تشوفونهم إذا سجد على رأسه من هنا، هذا غلط يا أخواني، هذا ما سجد الإنسان، السجود على الجبهة وليس على الرأس، إن الشخص يحط رأسه على الأرض، هذه الجبهة مقدمة الجبهة، ويجعل أيضا يمكن الأنف من السجود. فاحرصوا على صلاتكم وتعلموا العلم الشرعي، تعلموا كيفية الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتمني أصلي. قال العلماء الكاف هنا للتشبيه، يعني تشبهوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد يعني بعض الناس الآن يعني أسير عادات وأسير والله بيئات، والله هكذا وجدنا آباءنا يصلوا. طيب وين العلم الشرعي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتمني أصلي. وهذا الباب مخدوم سبحان الله العظيم، يعني مسألة الصلاة خدم. العلماء في القديم والحديث يعني اجتهدوا في جمع الأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله في الجميع. عبد الله من دبي يسأل عن حكم السترة، سترة المصلي، يقول وما الدليل وما الحكمة؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للسترة هي ما يضعه المصلي عند محل سجوده من الأشياء المرتفعة التي تدل على أنه يصلي، هذا معنى السترة، مأخوذة من الستر يعني يستر، وضع شيئا يستره. والسترة حكمها في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، يقولون سنة، بعضهم يقول مؤكدة وبعضهم يقول مستحبة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، أمر أن لا يصلي المصلي إلا إلى سترة. طيب الأمر عندنا يفيد الوجوب، ونحن قلنا سنة، ما الذي صرفه؟ قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير سترة. وهذا الحديث وإن ضعفه علماء صححه آخرون، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير سترة. وكذلك قالوا بأنه ليس من شروط صحة الصلاة السترة، لأن ما ذكرت في النصوص الشرعية، وإنما هذه جهة منفكة ما تكون داخل العمل داخل الصلاة. والسترة يستحب العلماء أن تكون شيئا مرتفعا، أو أن يصلي إلى جدار، أو يصلي إلى سارية، أو يصلي إلى كرسي أو إلى سرير، وإذا كان في المسجد يروح عند الجدار يصلي، أو مثلا أمامه حامل القرآن مثلا، هذا يصلي أمامه، يصلي يجعله بينه وبين محل سجوده. ومقدار المسافة 3 أذرع، هذا الذراع من هنا إلى هنا، هذا ذراع 3 أذرع من أصابع القدمين، من أصابع القدمين. ويستحب العلماء الدنو من السترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدنو منها، وإذا أراد الركوع تأخر قليلا عليه الصلاة والسلام. والحكمة ظاهرة يا عبد الله، حتى لا يمر أحد بين يدي المصلي، حتى لا يمر أحد بين يدي المصلي فيشوش عليه صلاته أو يقطع عليه صلاة، لأن هناك أجناس جاء في الحديث الصحيح أنها تقطع الصلاة، وهناك البقية لا تقطع الصلاة لكن تشوش على المصلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم المرور بين يدي المصلي. لو يعلم المار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. قال راوي الحديث ما أدري 40 يوم 40 سنة، يعني من شدة الأمر. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يدفع من يريد المرور بين يديه، أن يدفعه، المدافعة. قال فإن أبى فإنه شيطان. وذكر بعض العلماء جوابا على من يقول طيب إذا كان الإنسان في بيته واثق مثلا في غرفته، واثق بأن ما أحد يمر من أمامه، قالوا أيضا السترة هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قد تمنع مرور الشيطان. الشيطان أنت ما ترى، فقد يلبس عليك صلاتك، لكن لما تضع السترة ما يمر بين يديه. هذا ذكروه أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه شيطان. ولذلك هذه يعني نبذة بسيطة في أحكام السترة، بارك الله فيك. عبد الله من دبي يقول ذهبنا إلى رأس الخيمة يوم واحد تقريبا قبل يوم وجمعنا وقصرنا، ما حكم ذلك؟ يجوز يا عبد الله بارك الله فيك، لأن ما بين دبي ورأس الخيمة مسافة قصر، مسافة سفر، فتقصرون وتجمعون. أم أروى من دبي تسأل تقول هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط، أدفع شهريا حتى أتملك الذهب؟ يا أم أروى بارك الله فيك، يحرم شراء الذهب بالتقسيط ولا يجوز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل هاء بها. فيحرم يا أخت الفاضل شراء الذهب بالدين أو بالتقسيط، ويحرم أن تبقي ولو جزء يسير من المبلغ. فذلك النص على اشتراط التقابض، تقبضين الذهب وتسلمين المبلغ. أما البيع بالتقسيط فهذا محرم ولا يجوز. إخواني وأخواتي انتهى، ها خلصنا. طيب انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.